وأما قوله نفع الله به ورضي الله عنه آمين. واتل القرآن بقلب حاضر وجل على الدوام ولا تذهل ولا تغبي، فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح، أعني الكشف للحجب. يعني واقرأ القرآن المنزل مع الحضور والخوف والتعظيم، ولازم على ذلك من غير نسيان ولا ترك ولا غيبة، فإن فيه الرشد والدلالة والضياء ورفع الأستار والحجب عن القلب. فالتلاوة هي القراءة، يقال تلوته تلاوة تلاوة أي قرأته. والقرآن التنزيل المعروف، وهو ها هنا بلا همز للضرورة، بل قراءة ابن كثير بلا همز، وبه قال الشافعي وجماعة، لأنه اسم علم غير مشتق عندهم، خاص بكلام الله تعالى. وقال آخرون أنه مهموز، وهو عند أهل أصول الفقه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بصوره المتعبد بتلاوته، وهو المراد هنا. وعند أهل أصول الدين اسم لمدلول ذلك، وهو المعنى النفسي القائم بذاته، وهو في الشرع واللسان اسم بالاشتراك لما اصطلح عليه الفريقان أصحاب أصول الدين وأصول الفقه. فإذا وصف بالعربية والفصاحة والبلاغة ونسبت له الآيات والحروف، كان ذلك قرينة على إرادة ما اصطلح عليه أهل أصول الفقه. وأما المعنى القديم فلا يوصف بالحروف ولا بالأصوات لحدوثها. والقرآن أيضا مصدر كالقراءة، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته. قال بعضهم أن الله تعالى سمى القرآن 55 اسما، واختلف العلماء في عدد حروفه. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 1000 حرف و23600 حرف و71 حرفا. واختلفوا في عدد آياته، ورجح بعضهم أنها 6666 منها 1000 أمر و1000 نهي و1000 وعد و1000 وعيد و1000 قصص وأخبار و1000 عبر وأمثال، و500 تبين الحلال والحرام، و100 تبين الناسخ والمنسوخ، و66 دعاء واستغفار وأذكار. والقلب الفؤاد والعقل، وهو ما يدرك به العلم من الإنسان، وهو جوهر روحاني يتوسط بين الروح والنفس، فالروح باطنه والنفس الحيوانية ظاهره ومركبه، وقد مضى الكلام عليه. والحاضر ضد الغائب، يقال حضر حضورا ضد غائب. والوجل الخائف بفتح الجيم الخوف، يقال وجل بكسر الجيم، يأجل ويوجل إذا خاف. والذهول ترك الحضور أو نسيانه، يقال ذهلا وذهولا إذا تركه عمدا أو نسيه. والغيبة ضد الحضور. والهدى هو الرشاد والدلالة، يقال هداه هدى وهديا وهداية وهدية أي أرشد وهدية أي أرشده، فهدى فهدي واهتدى. والهدى والهدي والهدية الطريقة والسيرة. وقد يكون الهدى لازما بمعنى الابتداء، وهو وجدان الطريق ويقابله الضلال، ومعنى الهادي في الأسماء الحسنى المرشد للخلق تارة بالأمر والبيان. قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي بينا لهم طريق الهدى، وتارة يرشد خلقه بخلق القدرة على الإيمان. من يهدي الله فهو المهتدي، وهذا هو الجاري في الاستعمال غالبا. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هدى بضم ففتح. قال حجة الإسلام رحمه الله في المقصد الأسنى: الهادي هو الذي هدى خواص عباده أولا إلى معرفة ذاته حتى استشهدوا على الأشياء به تعالى، وهدى عوام عباده إلى دلائل المخلوقات حتى استشهدوا بها على ذاته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في قضاء حوائجه. وقد أطال الكلام على هذا المعنى في كتاب المحبة في الإحياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، من التعلم والتعليم والتذكر والذكير نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحداثة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الهدى ودل على الخير وابتغى وجه الله مرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين الهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم أكرمنا بالتقوى أجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم يا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح عليم يا فتاح يا عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في هذين البيتين ربط السائر والسالك إلى الله تبارك وتعالى بالكتاب العزيز ووصله بالمعاني الفائضة من حضرة الرحمن بما أذن أن يخاطب به عباده وبما اختص به أن يجعل إنزاله على خير عباده، واختص به الخطاب لخير الأمم بلسان أكرم الخلق عليه، فكان القرآن المعجزة الكبرى نعمة عظمى من الله على كل فرد من أفراد أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كل من آمن به وصدقه واتبعه. وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعلنا ممن ترفعهم بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلة السائر إلى الله تعالى بكلام الله تعالى وكتاب الله تعالى من أقوى وأبدع الصلات، فهو الزاد العظيم وهو الخطاب الكريم وهو بساط التكريم وهو العلم اللدني وهو الفتح المبين وهو النور المضيء وهو الشفاء من كل السقم وهو ما لا يوصف حقيقته ولا معناه ولا يحصر ولا يحد بقول أحد. وقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقد أسلفنا أن الحق في تكرمه علينا بالخطاب أوصل إلينا معاني خطابه بكلام يخاطب به كل رسول أمته وقومه، فأرسل إلينا نبيه محمدا خيرته من الخلق، واجعل الكتاب الذي أنزله عليه مهيمنا على جميع الكتب المنزلة من السماء، وخصه بخصوصيات، فوجه لنا ذاك الخطاب في قالب الألفاظ التي اختارها من هذه العربية ليجريها على لسان جبريل ولسان المصطفى الجليل أهل التكريم والتبجيل وأهل المجد والتفضيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان تنزيلا منقطع النزول غير منقطع التنزل، وكان المادة الإلهية فالأرض تتغذى بها ومنها أرواح الصادقين والمقبلين. فافقه يا أيها السالك منة الله عليك بالقرآن والكتاب، وابحث عن حقيقة اتصالك به وحقيقة ارتباطك به وحقيقة امتزاجك به وحقيقة إدراكك لما فيه وحقيقة جلوسك على هذه المادبة. قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، ما شبعت من كلام الله. هذا الخطاب الرفيع العلي الذي برز في قالب هذه الألفاظ المختارة من قبل الحق تبارك وتعالى، أجراها على لسان جبريل والمصطفى الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مقروء لنا، محفوظ في أذهاننا، مكتوب في أوراقنا، وهو متصل بالحقيقة. والحقيقة القرآنية هي خطاب الله وكلام الله المنزه عن اللغات والحروف والأصوات والكلمات المحصورة البشرية. إذن فلا يختلط الأمر كما اختلط على بعض أهل الزيغ والضلال ما بين الكلام الذي هو وصف الله وما بين هذه الألفاظ التوقيفية الحاملة لنا سر خطاب الله ومعنى كلام الله ووصف الله سبحانه وتعالى. من غير ما شك أن هذه الكلمات التي نتكلم بها حادثة ومخلوقة، اللغة العربية بكلها حادثة ومخلوقة، ولكن هذا التوقيف الإلهي لهذه الكلمات كسا هذه الكلمات من السر والنور ما بيت تميزت فصارت معجزة، متعبد بتلاوتها ثم حملت أسرار المعنى الوصف الإلهي وأطلق عليها نفس الوصف الإلهي، فقيل إنها كلام الله، وقيل إنها آيات الله، وقيل إنها القرآن. إذن فالقرآن يطلق على الوصف القائم بذات إله كل شيء ورب كل شيء، وهو بهذا المعنى لا يوصف بعربي ولا بغيره ولا بلغة ولا بصوت ولا بحرف. ويطلق القرآن على ما يكتب في الصحف وعلى ما يحفظ في الأذهان وعلى ما يتلى بالألسن، وهذه الأشياء مخلوقة، إلا أن هذه القوالب المخلوقة عندما تتصل بسر هذه الألفاظ التوقيفية المتصلة بأسرار الوصف الإلهي تكسو صاحبها نورانية من تلك الألوهية والربوبية من تجلي الإله والرب على هذا العبد. لأجل ذلك وجدوا في كلام الله وكتاب ما لم يجدوه في غيره من جميع أنواع الطاعات والعبادات، وبذلك حلالهم ولد لهم. وقد سمعتم في درس السيرة في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى التي خطبها في العصر الجديد لظهور دعوته في الوجود والعالم، عندما جاء الهجرة ذكرهم بالكتاب، ذكرهم بكلام الله، أعظم فيهم كلام الله، أشار إليهم إلى نعمة الله الكبرى عليهم بهذا الكتاب وبهذا الوحي الشريف المنزل من حضرة الرب اللطيف جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فتعلم أن ما حصل في الأمة من فتنة القول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، مع أن القرآن يطلق على هذه الأشياء كلها، ومن غير ما شك أنه ما في أحد يعقل أن الأوراق ذا المكتوبة غير مخلوقة، ولا الحروف اللي فيها غير مخلوق، ولا لفظنا غير مخلوق، هذا ما حد يعقله، هذا مخلوق من غير شك. لكن لما كان القرآن يطلق على الوصف الإلهي الوصف الذاتي، بهذا تحرجوا من أن يقولوا القرآن مخلوق، ومضوا على ما مضى عليه الحال في عهد النبي والصحابة فلم يعرف بينهم شيء من الخوض في هذا المجال ولا في هذا الكلام. ومن هنا ثبت أحمد بن حنبل عند الفتنة أن يقول القرآن كلام الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وقد وقف بعضهم لمن حمل هذا المسلك ومضى فيه على غير أساسه وأخذ يضرب الناس حتى يقولوا القرآن كذا وكذا، فقال له هل علم رسول الله هذه المسألة أو لم يعلمها؟ قال علمها. قال فهل علمها الخلفاء من بعده ولم يعلموها؟ قال علموها. قال فإذا علمها رسول الله وعلمها الخلفاء هل بلغك أنهم سألوا أحدا عنها أو أقاموا السياط يضرب الناس على قول فيها بشيء؟ قال لا. قال فلما لم يسعك ما وسع رسول الله والخلفاء الراشدين ولما يجد بها؟ فعلى كل يظهر الله بعض آثار الفتن من وقت لآخر لما تدخل الأهواء يزيغ الناس عن سواء السبيل، وإلا ما هناك شيء يمكن أن يكون حقيقة خلاف يختلف عليه. الذين لاحظوا التلاوة من الناس والأوراق والحروف والكلمات واللغة اللي فيها قالوا مخلوق، هذا أمر ما يشك فيه. لكن عندما نطلق المراد بالقرآن يتناول الوصف الإلهي الذي هو كلام الله، وجل كلام الله كلامه كوصفه القديم جل كلام الله عن مشابهة كلام الخلق بأي وجه من الوجوه، ولكن ذلك التعبير وقد أسلفنا عن تفضل الله علينا بمثال في عالمنا الإنساني الخلقي، أننا في شريف ما نتحدث به وعزيز ما نتكلم به من الألفاظ البلاغية الجميلة المنبئة عن المعاني لا نستطيع أن نخاطب بها الحيوانات، فنحتاج إلى أن نحدث شيء من الأصوات بيننا وبين الحيوانات يدل الصوت على أمر بيننا وبين الحيوان نتصالح عليه، نريد نزجره، نريد يبرك، نريد يقوم، نريد يمشي بسرعة، نريد نصلح شيء من الأصوات بيننا وبينه. ساعة نقول أخ 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 من شان يجلس، وساعة نزجره من شان يقوم وشيل الخيل وشيل الجمال وشيل الحمير وشيل للغنم لما يمشي يصلح صوت، كل ساعة يحدث صوت. هذا الصوت ما هو كلام بني آدم، لكنه يستعملونه تنزلا من أجل تفهيم الحيوانات. قل والحق الأعلى جل وعلا ولله المثل الأعلى تنزل لنا، فخاطب كل أمة بلسانهم، قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا جاء واحد يقول إيش هكذا أنتم الجمال والطيور هذه ولا ذا، وراح يتكلم بالكلام العربي مثلا أو بلغة أخرى بديع بليغ، ويقول ما يحصل، ما يحصل فهم ولا يدرى ولا يستفيد من هذا، لأن قدرات الحيوانات التي يخاطبها عاجزة عن فهم هذا وعن إدراك هذا. يقول هذا أجمل، أجمل عند واحد في مستواك آدمي كماك يعرف تصاريف الكلام وبلغه، ما هو عند الحمار ولا عند الجمل، ما هو أجمل عنده، مش عرفه بهذا الجمال، ما يعرف هذا الجمال وهكذا. إذن فالحمد لله على ما تفضل علينا ووقف لنا هذه الألفاظ، حشاها بالنور وبالخير وتحدى بها الأمة إلى يوم القيامة أن يؤتى بمثل هذا الكلام فلا يؤتى بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا في بلاغته ولا في اتساع معانيه ولا في تشريعه ولا في حديثه عن الكون ولا في حديثه عن التاريخ ولا في الأحكام التي هي فيه، لا يتأتى أن يؤتى بمثل ذلك قط 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 قط. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فوجوه إعجازه ما تنحصر في بلاغته ولا عدم قدرة الفصحى من العرب أن يأتوا بمثل تركيبه، بل في أحكامه معجزة، وفي كونياته وما يتحدث به عن الكائنات معجزة، وفي تاريخه وما يتحدث به عن الأمم السالفات والأخبار المستقبليات معجزة، في حديثه عن الغيوب وأمور ستحصل معجزة، في أن جميع ما يتجدد في الكون يكون منطو تحت دلالاته لا يتأتى أن يتعارض مع شيء من نصوصه معجزة. ومهما بلغ عقل الإنسان وفهمه ولا بد أن يتكلم بحسب ذاك الفهم ما ينتقض عليه عند مرور الزمن وعند توالي القرون، وهذا حاصل في مختلف الاتجاهات. لكن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم فيما تحدثوا به عن الله من الأمور الجملية في الشرائع ما ينقضها شيء أبدا، يكتشف ما يكتشف ويتطور ما يتطور ويحدث ما يحدث ويحدث وتتسع المعلومات والمدارك، ما شيء ينقض هذه الأسس والنصوص ولا الأصول. وتعال إلى عند خاتمهم سيد الوجود، كل كلمة من كلماته اللي صحت عنه ما يتأتى ينقضها شيء، تقدموا إلى أن تشبعوا واكتشفوا إلى أن تشبعوا، ما يتأتى رد كلمة واحدة من كلماته. في سفره في إقامته لما تحدث عن مخلوق عن كائن عن حيوان عن بحر عن بر، في أكله في طعامه في لباسه، كل كلمة ما يتأتى نقضها بجميع ما يكتشف في الوجود. إيش من إنسان هذا؟ إيش من إنسان هذا؟ ما هذا بإنسان عادي؟ وفي أسئلة جات في أشياء كونية وفي غيرها، فأجاب بجواب تقبل عقول من في عصره ويستمر على ممر الدهر، وكلما اكتشفت الحقيقة وجد الجواب متطابق أيضا، ما يحتاج أن يزاد في شيء ولا أن ينقص في شيء. هذا إنسان ما كمثله إنسان، هذا مميز فيه، هو بنفسه معجزة، كلامه معجزة وسيرته معجزة وأحواله معجزة، فكيف بالوحي الذي نزل عليه؟ كيف بالكتاب الذي جعله الله من كلامه منسوب إليه تبارك وتعالى نسبة خاصة، مختص النزول بسيد الخلق، موجه إلى أفضل الأمم باق إلى يوم القيامة، مهيمن على جميع الكتب؟ ماذا يكون في هذا الكتاب؟ كل حرف من حروفه معجزة، كل كلمة من كلماته نور وهدى وبركة. فالحمد لله الذي خصنا بالقرآن، يا مخصوص بهذه النعمة، إلى متى تبقى بعيد عن الأكل من المادبة العجيبة؟ أنت تعجبك إيش من مآدب على ظهر الأرض؟ ها؟ يعزمك عاد وزير ولا أمير ولا يقدم لك مادبة؟ امتدت من العليم القدير السميع البصير اللطيف الخبير الجليل الكبير مادبة. ومن اللي يقدم فيها ويعدها؟ ها؟ هذا الملك الكبير وكل البشير النذير، قال له قدمها لعبادي، دمتي هذه مادوبتي قدمها لعبادي، صفها عندي يا محمد، خذ كلهم قدمها لهم، قربها إليهم، سهلها علي. فإنما يسرناه بلسانك لتبين للناس ما نزل إليهم، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتقرأه على الناس على مكث، قدم لهم. ولا يزال هو المقدم وما دب، وعلى ممر القرون طرية جديدة متجددة عجيبة، كلما أكلت منها وجدت ما هو ألذ. وعلى مدى القرون فالحمد للرحمن الذي أكرمنا بهذه النعمة، فواجب أن نتصل بالتلاوة اتصالا من أيقن أنها ما دبت ربه، اتصال من عرف قدر النعمة في هذا الخطاب الموجه إليه من حضرة مولاه جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يصبر عن نصيبه من القرآن في كل يوم وفي كل ليلة. فعامة المؤمنين لا أقل من أن يعتني الواحد منهم بجزء في اليوم فيختم في كل شهر، ولكن بعد ذلك خواص المؤمنين من أوسط ما يكون لهم الختمة في كل أسبوع، مضى عليها كثير من الصحابة ومضى عليها كثير من التابعين وتابعيهم بإحسان ورتبوها، وفي كل أسبوع يختمون ختمة. ثم بعد ذلك رتبوا على أنفسهم من رتبوا في كل 3 ليال ختمة، وخذ ما يحصل بعد ذلك على سبيل عجيب التمازج بالكتاب والتناغم معه والاستطابة له حتى يغلب أحدهم عند التلاوة حلاوة التلاوة فلا يرضى بالوقوف ولا يسكت حتى يختم القرآن في ركعة كعثمان بن عفان وغيره من أصحابه ثم من التابعين يبدأ من أول ما عاد يرضى يسكت وما عاد يقدر يسكت كل ما بيسكت ما يقدر يمشي يمشي يمشي. سيدنا عباد بن بشر لما استوفي للحراسة في الجبل في رجعة النبي من الغزوة جاء الليل ويحتاجون إلى النوم والراحة فقال من يحرسنا لعل العدو يطلبنا يجون في الليل من ورانا من يكون على قال واحد منهم أنا والثاني قاموا اثنين فقال لهم على رأس الجبل ذاك فكونا فترقبوا لا يأتينا أحد فطلعوا فقال لصاحبه اكفني أول الليلة أو آخره قال اكفني أنت أوله وأنا أكفيك آخره أيقظني فنام هذا وقام عباد بن بشر يقرأ وصل واحد حلف من غندغيض من العدو هناك أن لا يرجع حتى يصيب المسلمين أمسه فوصل وجد الرجل قائم عرف أنه حارس فجلس ورمى بسهم فصابه في غير مقتل فأخرجه رمى في الأرض واستمر في صلاته يقرأ القرآن هذه ليالي المجاهدين وهذا شأنهم في الليل. ثاني سهم نزعه رمى في الأرض واستمر يقرأ والثالث سال الدم منه وصل عند أخيه النايم جنبه انتبه لما انتبه هذا فزع ذاك الكافر وشرد قام حصل ذاك شرد وذا يصلي الدم يسيله ويصلي ما يتحرك صبر لما كمل الصلاة قال مالك قال حد من العدو جاء هذا كافر لما قال ما توقظني على أول سهم قال كنت أقرأ سورة الكهف فكرهت أن أقطعها كنت أقرأ سورة الكهف فكرهت قال أقطع سورة الكهف من شان هذا خلي رمي نزل السهم أنا أقرأ سورة الكهف إيش الرابطة بالقرآن هذا قال يقرأ نقطعه الدنيا سهام يوشك أن يصيبها واحد في عينه ولا في قلبه ولا لكن ما بالا واستحلى تلاوة القرآن وكره أن يقطع سورة الكهف وكيف إذا كان واحد منا في غفلته تقصيره يحضر في الحزب لأدنى خاطر يقوم يقطع ويروح عشي سهم أصابه الأبسط الأشياء يقطع حتى خاطر حتى ما هو أمر ضروري ويقطع القرآن ولا يبالي أين الاتصال بالكتاب واتلوا القرآن بقلب حاضر وجل على الدوام ولا تذهل ولا تغيبي فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح أعني الكشف للحجبي قال المعارف هنا والعلوم هنا والأسرار هنا وأعظم الأولياء فتحا من كان فتحه في القرآن وبالقرآن لأنه كلام الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه ولذا كان يقول بعض الأولياء كالحي أحمد بن حسن العطاس لمن يتصل به من أهل الولاية والمعرفة إن معكم لي شيء فاجعلوه في القرآن إن معكم لي شيء فاجعلوه في القرآن أريد الفتح في القرآن والمعرفة في القرآن والنور من القرآن والسر من القرآن فقد اختار أعظم الأشياء وهنا نلقي النظرة ما منزلة هذا القرآن ومحله في الديار والمنازل المسلمة الأسر المسلمة ومدى تعظيمه في القلوب وصلتهم به هذا الأمر يحتاج نظر صحيح منا نحن أمة هذا الحبيب الموجه إليهم هذا الخطاب من الله القريب شبه عندنا نساء وأولاد وشباب وشابات أسبوع ما يقرون القرآن أسبوعين ما يقرون القرآن شهر ما يقرون القرآن ولا خشعت لهم خشع لهم قلب ولا ذرفت لهم عين عند تلاوة الآيات تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كيف يعود هذا الحال صحيحا في ديارنا ومنازلنا وأسرنا وأولادنا، ومن يفكر في ذلك ومن يقيم ذلك، وهل هو واجب من الواجبات التي يجب نعيرها نصيب من اهتمامنا وتفكيرنا وعقولنا، أو ما نعرف. إذا زادت علينا أسعار وغيرها مستعدين نصلح شدة ومضاربات، وإذا الحين ضاعت علينا أشياء ثمينة غالية كبيرة كيف ما نحس ولا نشعر؟ واجب نحس، واجب نشعر، واجب نستدرك، ويكون عندنا هم صادق في كسب هذا الخير وإعادة هذا المسلك وحفظ منزلة القرآن بيننا معشر أهل الإسلام. اللهم اجعلنا من القائمين بحق الكتاب العزيز، واحشرنا في زمرة أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته. وكان يتلذذ بتلاوة القرآن الإمام محمد بن حسن جمل الليل، فيستلذ حتى يتفاعل معه وتطرق أحوال غريبة. أتخرج له لها كمثل لهات الجمال عندما يزبد بتلاوة القرآن ويستحليه استحلاء عجيب إلى حد أنه يذهب عنه الظما والجوع. قال: وأحس عند التلاوة طعم العسل في فمي. فصار إذا جاء رمضان يرتب التلاوة في الليل ويشتغل بالعبادات الأخرى في نهار رمضان. وليش تأخر التلاوة من النهار إلى الليل؟ قال: أريد أن أشعر بشيء من الصوم. إذا تلوت القرآن طعمت الحلاوة وارذهب عني الجوع والعطش، ما عاد كأني صايم، ما أشعر أني صايم، فأحسن أخر التلاوة إلى الليل، عسى أن أشعر بشيء من الصوم مع الناس قليل من العطاس وهذا، واشتغل ببقية العبادات والأذكار في النهار، وخلي القرآن لليل قدمه وقت صوم، رضي الله تعالى عنه. وكان في بعض السنوات تضع له والدته قرص من الخبز غذاءه كل ليلة في رمضان، فتضعه عند خلوته غرفته، فيأخذ بطرف صبعه قليلا منه ليذهب إثم المواصلة في الصوم ويستمر. فينتهي رمضان تدخل تحصل 30 قرص كل ليلة كل ليلة كل ليلة، وكل ليلة يأخذ بس قليل منها كذا. وهذا مظهر من مظاهر الاتصال بالقرآن، هذا في الأمة على مدى القرون. هنا مفرق تحصل نماذج من هؤلاء الناس في صلتهم بالكتاب العزيز. المتأخرين الإمام عبد الله بن عيدروس العيدروس حتى إذا نام يقرأ قرآن، حتى ينام يقرأ قرآن، تحصل يتلو. قال لي يكبس رجليه واحد من الناس ومن تضر يقول بس يكفي، وهذا هو نام ويسمعه يتلو. يقول الشيخ مستيقظ ما به نوم وأنا ما بأكف حتى يقول لي. عدى وقت نصيبه من النوم لنصف الليل، انتبه. لا مالك انت واقفنا من اول الليل وانت هكذا؟ قال: نعم منتظرك تقول لي قم. قال: كيف اقول لك انا نمت؟ قال: انا اسمعك تقرا. اسمعك تقرا كيف نمت؟ فحتى وسط النوم وهم مشغولين بالقران، قام بعض العارفين عند دخوله الخلاء يقرا القران بقلبه، فصلح له علم في القرآن حق القراءة بالقلب، هذا غير القراءة لأنه في اللسان ممنوع وسط الخلاء. فكل ما يجي ثاني مرة من حيث وقف أول مرة بالقلب يقرأ إلى أن يكمل يقطع العلم. قال يقول في كلامه: وقد ختمت الآن 40 خاتمة، فأنا في الختمة 41 من القراءة بالقلب، هذا اللي وقت دخول الخلاء من شان ما يضيع علي من عمري يقرأ القرآن بقلبه. وقد ختم هذه الختمات كلها لا إله إلا الله. قالوا للإمام أحمد المحضار من المتأخرين في القويرة، حفر القبر حقه عدة مرات يملأه بالحب ويخرج صدقة، يملأه ويخرج صدقة، ويخرج إلى عند القبر يقرأ القرآن. يقول له بعض أولاده: يا أبي تخوفنا تفزعنا، كل ما نسأل عنك يقولون في القبر، أنت تنزل إلى القبر دائم. قال: يا ولدي رابع العدوية قرأت في قبرها 7000 ختمة، وأبوك رجال ما تبغى يقع حتى مثل حرمة، مثل مرأة يقرأ. مثل مرأة يقرأ 7 ختمات، واستمر حتى أكمل 7000 ختمة. ثم قال: لكن أنا لابد أزيد، هذه مرأة وأنا رجال لابد أزيد، فزاد 1000. فما مات حتى قرأ في القبر 8000 ختمة. وهذا لما يصل القبر القبر يعرفه ويألفه ملا نور ملا قرآن ملاها القبر بيفرح به. لو ما بيجي حتى كيف بينضغط عليه هذا القبر لما يصل عنده وقد تلا فيه هذه الختمات كلها الطريق تفرح بالذاكر إذا مر فيها. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مر الذاكر لله بطريق نادت الطريق الأخرى قالت هل مر بك اليوم مع رجل يذكر الله فقد مر بي رجل يذكر الله فرحان بالذكر. وهذا ألوف ختمات في هذا المكان قرأت. الله يربطنا بالقرآن ويعيد ربط الأمة بهذا القرآن يرزقنا تعظيم القرآن وتلاوته على النحو الذي يرضيه عنا. آمين. اللهم آمين آمين اللهم آمين. فإن فيه الهدى والعلم فيه معا. يقول في أبياته الأخرى في الرائية وواظب على درس القرآن واظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير المادة التي تقلب المواد إذا تحطها عليها تقلب ترد النحاس ذهب لك. فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. عند المرور بآيات الوعيد راهب عند المرور بآيات الوعد راغب يظهر عليك البشر فتفرق النغمة عند آيات الوعيد وعند آيات الوعد. وهكذا كان نبينا يمر على الآية يقف عندها إن كان آية رحمة سأل الرحمة آية عذاب استعاذ بالله من العذاب آية تسبيح سبح آية تنزيه من تنزيه سبح وآية حمد حمد. وهكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما قرئ القرآن في الخلق بلسان كمثل لسان محمد فنغبط الذين سمعوا من تلك اللسان مباشرة من ذاك اللسان مباشرة يصطفون خلفه في الصفوف وهو يتلو عليهم في كل مغرب وفي كل عشاء وفي كل فجر. كيف ما بتمتلئ قلوبهم أنوار ويقين يكونهم خيار الأمة بعد هذا الحبيب ذا الوحي الشريف طري من السماء ينزل عليهم ومن نفس لسان الحبيب يسمعونه ويناديهم. لهذا ما حبسوا ثمامة بن أثال 3 أيام لم تلا إيمان وعاد وسط المسجد هو كان في الكفر كل كم مرات يشهدهم في اليوم يكفيه مرة يشهد الحبيب خارج للصلاة. بلال يقيم الصلاة والصحابة مصطفين بقلوب ملانة بالتعظيم والمحبة والشوق وذا الحبيب أمامهم يكبر الرحمن الله أكبر ويتلو عليهم بذاك اللسان الطاهر مهم خذهم. ما ترى السحابة إلا مكبي ومنهمرة هذا منهمرة دموعه هذا ملآن بخشوعه وهذا في حقائق رجوعه وهذا في عظامه للرب وهذا كأنه يشهد الغيب وهذا كأنه يطالع الآخرة. وهكذا وهو الحبيب يتلو عليهم آية بعد آية آية بعد آية بقراءته تلك المتأنية البديعة الذي ينكشف بكل أداء. أولياء الآن يقرؤون لما يقرؤون عليك الأولياء كأنك تسمع القرآن أول مرة وكل ينكشف لك معنى ما كنت تعرفه من دون ما يفسر لك ولا يقول شيء بالتلاوة عادية كأنها تفسير. فكيف بسماع من نفس لسان البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا لما كثر الرؤيا من الإمام أحمد بن حسن العطاس للحبيب يسمعه يتلو القرآن فصار يحاول يقلده عند التلاوة يقول إني قد أجئ على نغمته أحيانا فأكاد غيب عن إحساسي ولا يسمع أحد إلا خشع إذا ورد حتى إلى تريم أمام من فيها من العلماء والكبار لا يتقدم في صلاة جهرية إلا أحمد بن حسن يقول يتقدم يسمعون. يقول اسمه أخوه في الله الحبيب علي الحبشي إذا صليت خلفه في جهرية أقلد من يقول من الأئمة بسقوط الفاتحة عن الماموم حرصا على استماع هذه النغمة الشجية من هذا الإنسان لما يتلو آيات القرآن بنغمة بديعة. هكذا قال الحبيب أحمد بن حسن بن مشهور أحمد مشهور بن طه الحداد عليه رحمة الله المقدم. الحبيب أحمد بن حسن في صغره صبي إلى قيدون وكان هناك قال ولما كان الفجر تقول له أحد النساء عنده في البيت عمته أو جدته وأمه تقول له أخرج أحمد صل الفجر خلف عمك أحمد بن حسن اسمع القراءة. قال فجيت صلي فسمعت يقرأ والفجر وليال عشر شيف عولتر وهو صبي بذاك الصوت فصار يحاول يقلده العب أحمد إذا تلا بهذه النغمة لا إله إلا الله. أعد اللهم ربط الأمة بهذا الكتاب واجعلنا من أهل تعظيم القرآن وأهل الفرح بالقرآن وأهل حسن تلاوة القرآن. قال فإن فيه الهدى والعلم فيه معا والنور والفتح أعني الكشف للحجب. قال ابن عباس لو ضل علي عقال بعيري لأخذت من كتاب الله وجدت له دليل في كتاب الله تعالى أعرب أين هذا العقال وأستطيع أن أتحصل عليه أو أهتدي إليه. يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه لو تكلمت على بسم الله الرحمن الرحيم لأوقرت ألف جمل. يعني كتب حمل ألف جمل من معاني بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سبحان الذي علمهم. الله يفتح علينا في القرآن ويجعلنا من أهل القرآن ويحشرنا في زمرة القرآن ونبي القرآن. آمين اللهم آمين. قال ومن أسماء النبي الهدى وتكلم في الهدى وفي الهادي. أهو الله تبارك وتعالى قال هدى خواص عباده أولا إلى معرفة ذاته فاستشهدوا بها على معرفة كائناته فعرفوا الكون بالمكون جل جلاله فانصرفوا أول ما انصرفوا إلى شهود عظمة المبدي الفاطر الخالق المنشي الموجد. ومن خلال معرفتهم بالله تعرفوا على الأرض والسماء والجبال والأشجار والأحجار وما إلى ذلك وهدى عوام عباده إلى دلائل المخلوقات ومنها استدلوا بها على وجود الخالق جل جلاله فذلك هداهم إلى الأصل وبعدين رجعوا الفرع وقفوا مع الفرع وبعدين استدلوا على الوصول إلى الأصل فرق بين هذا وهذا. قال وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حوائجه. قال تعالى والذي قدر فهدى. الله قدر فهدى هدى النمل إلى مصالحه وتراتيبه وتراكيب بيوته وحكومته ومنظمته وشؤون حياته والنحل كذلك وحيوانات البحر وحيوانات البر وهدى كيف ينظف عينه كل واحد منهم كيف يقوم بمصالحه كيف يتناول أكله كيف يتعرض لتوالده بواسطة البيضة أو بغيرها كيف يرعى المولود كيف يربي المولود كل صنف من أصناف الكائنات واسع الجسم وصغير الجسم إلى أصغر شيء إلى أكبر شيء إلى أوسط شيء كلها مهدية. إيش الأماكن الصالحة لسكنها كيف ترتيب المساكن بينها إيش الأوقات المناسبة لخروجها ما أنواع التغذية التي تناسبها كلها مهدية. كل واحد يعرف هذا أنسب له وهذا أنسب له وهذا أحسن له وهذا أفضل له وهذا أوفق لصحته وتمشي بنظام. تمشي النملة تحصل نوع من التغذية والطعام الذي تحتاج إليه ما تقوى على حمله مجرمه كبير عليها تروح تجيب معها ثنتين ثلاث ويحملنا تساعدنا على واحدة منا واحدة من هنا وله النظام في دحرجة الحبة إلى أن يصلنا إلى المكان. عند المدخل ثنتين جالسات للحراسة إذا واحدة نملة تجي من غير أهل المسكن يوقفنا منين بتدخل هذا ما هي من السكان المنطقة حقهم من سكان المدينة ولا تموت بعض النمل فيجتمع النمل يحملنا يحفرن لها مكان وسط المسكن حقه يقبرنا. والذي قدر فهدى. وعايش الصبي بعد نفخ الروح في بطن أمه كذا كذا شهر ويخرج من بطن أمه يريد يمص وكان قبل دقائق في بطن الأم ايش تمص ولا شيء ومن تتعلمك بسرعة بسرعة خلاص على طول يلقم الثدي يلقم. ولو كان ما عرف هذا ما هداه الله، تفاهم معه بأي لغة أنت تفضل نعم، قم تفاهم معه، قل له مص مص هذا مص مص دخله، بعدين اجدرده قل بك هذا دخله إلى بطنك، بتقع مشكلة بعدين كيف نغذيهم؟ على طول يخرج مثل مستعد يعرف يتغذى، عجيب. وانت وسط بطن الأم من السرة تتغذى، ما عندك أي شيء، والآن بدك تحرك فمك ولسانك وبتلهف وأي شيء نعطيكها دعوته إلى هنا كأن من قال لك هكذا؟ من قال لك تصلح هكذا جل الحب؟ ولذا قال الإمام أبو بكر العطاس: لو تكلمت على ما علمني الله في معنى قوله والذي قدر فهدى لأعجزت الكتبة، لأعجزت الكتبة عن اللي يكتبوا هذه المعاني، ما يقدرون يحسونها، ما قدر فهدى. قال بعض العارفين السابقين أني قرأت أول تفسير ما شفى غليلي، قرأت ثاني تفسير، ثلاثة تفسير، رابع تفسير، قال إلى 600 تفسير قرأتها في القرآن ما شفت لي غليل، حتى فتح الله علي فتحا في قوله والذي قدر فهدى فشفى غليلي. ما أعظم هذا الكتاب، اقرأ بعد.
وإلى أن قال: وكذا ذكره ابن عطاء في الحكم، أعني الاستدلال بالمؤثر على الأثر وعكسه، وطريق السالك الثاني وطريق المجذوب الأول. الله يجتبي إليه من يشاء الأول، ويهدي إليه من ينيب الثاني وهو السالك. وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وإلى الثاني بالإشارة بقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالأول صاحب المشاهدة وهي درجة الصديقين، والثاني صاحب الاستدلال وهو درجة العلماء الراسخين، وليس بعد هذا إلا درجة الغافلين المحجوبين. وقال حجة الإسلام أيضا في ميزان العمل: للهداية ثلاث منازل، الأول تعريف طريق الخير والشر المشار إليه بقوله تعالى: وهديناه النجدين، وقوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والثانية ما يمد به العبد حالا بعد حال بحسب ترقيه في العلوم والصلاح. وإليه الإشارة بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والثالثة وهو النور الذي يشتق في عالم الولاية، وإياه عنا بقوله تعالى: قل إن هدى الله والهدى، وبقوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه، وبقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام بتصرف فيه. والعلم هو المعرفة بالشيء.
ورأى إذن قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهداية التعريف المبذولة للكل: هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أما هداية الإمداد بالتوفيق مخصوصة، وفيها بعد ذلك زيادة إلى ما لا نهاية: كلما ازداد زاده الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم النور الذي يشرق فيصير هو معنى الكشف للحجب. قل إن هدى الله هو الهدى، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
علم علما إذا عرف، ورجل عالم وعليم وجمعه علماء، ويقال علم به أشعر. وقد تقدم الكلام على العلم أول شرح، وعلم أن علوم الأنبياء والأولياء تأتي من داخل القلب من عالم الملكوت، وعلوم الحكماء والعلماء تأتي من أبواب الحس المفتوحة
حواس.
من أبواب الحواس المفتوحة إلى عالم الملك. وكلا علم الفريقين وسيلة للقرب من الله تعالى. وتفاوت درجات الجنان بحسب تفاوت القلوب والمعارف والعلوم. قال حجة الإسلام:
وكان بالحافي ينشد بعض الشعر عند الفقيه المقدم، ويتكلم له الفقيه بمعاني عظيمة من أسرار تنزل القرآن، فيقول له: يا بالحيف، أنت تجيب من تحت ونحن نجيب لك من فوق. فهذه العلوم التي هي نتيجة التقوى ونتيجة العمل تجي من فوق، والعلوم المقتنصة بشبكة الحواس الخمس هذه علوم يشترك فيها الناس على مختلف أصنافهم وأجناسهم. وأما العلوم التي تجي من فوق هذه ثمرة اليقين ليس للحواس فيها مجال، ولكنها إفضال ذي النوال وجود الكبير المتعال.
والنور الضياء وما تتبين به الأشياء، والنور والهدى والعلم متقاربة، والفتح ضد الغلط ويطلق على النصر والحكم، والمفتح والمفتاح آلة الفتح، والفتاح الحاكم، وفاتحة الشيء أوله، وفواتح القرآن أول السور. ومعنى اسم الله الفتاح كما في المقصد الأثناء لحجة الإسلام الغزالي هو الذي بعنايته ينفتح كل مغلق وبهدايته ينفتح كل مشكل. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ومن بيده مفاتح الغيب ومفاتح الرزق فبالحري أن يكون فتاحا.
جل جلاله. بعد
فقال قاشاني في الاصطلاحات الصوفية: الفتوح كل ما يفتح على العبد من الله تعالى بعدما كان منغلقا عليه من النعم الظاهرة والباطنة كالأرزاق والعبادة والعلوم والمعارف والمكاشفات وغير ذلك. والفتح القريب المشار إليه بقوله تعالى: نصر من الله وفتح قريب، هو ما يفتح على العبد من مقام القلب وكمالاته عند قطع منازل النفس. والفتح المبين المشار إليه بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو ما يفتح على العبد من مقام الولاية وكليات الأسماء الإلهية المعنية لصفات القلب وكمالاته. والفتح المطلق هو أعلى الفتوح وأكملها، وهو ما يفتح على العبد من تجلي الذات الأحدية والاستغراق في عين الجمع بفناء الرسوم الخلقية كلها، وهو المشار إليه بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. انتهى كلامه. والكشف هو الإظهار والرفع، ويقال: استكشف عن كذا أي سأل عنه. فالكشف بيان ما يستر الفهم، والحجب جمع حجاب وهو ما يحتجب به وما حال بين شيئين، ويقال: حجبه حجما وحجابا أي ستره. قال حجة الإسلام: علم المكاشفة هو العلم الباطن، وهو الغاية من العلوم والمقصود منها، ويختص به الصديقون والمقربون، وهو حرام ممنوع على القلوب المحبة للدنيا المحجوبة بالهوى وبالكبر والدعوة وبالبدعة والأهواء. قال بعض العارفين: أخاف على من لم يكن له نصيب منه سوء الخاتمة، وأقل النصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله، وهو نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة. يحصل بذلك النور معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأفعاله، ومعنى النبوة والنبي والوحي والملائكة والشياطين وملكوت السماوات والأرض، ومعرفة البرزخ والآخرة والقبر والصراط والميزان والحساب والجنة والنار، ومعرفة لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم والقرب منه تعالى والنذور بجواره سبحانه وتعالى وغير ذلك. انتهى. وجميع هذه الأشياء في القرآن، وأنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم شفاء وهدى ورحمة ونورا للعالمين، وبصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وبيانا للناس وهدى وموعظة للمتقين. وفي حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بكتاب الله تعالى، فإن فيه بيان ما كان قبلكم وبيان ما يأتي بعدكم، وحكم ما بينكم، من خالفه من الجبابرة قسمه الله تعالى، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستقيم، ولا تنقضي عجائبه ولا تخلقه كثرة الرد. وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: لو شئت لأوقرت 70 بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: لكل آية من القرآن 60 ألف فهم، وما بقي من فهمها أكثر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن تثويرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، فلا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
وخاصته، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما يتعلق بالقرآن كتابين للإمام حجة الإسلام الغزالي، كتاب في الإحياء من ضمن كتب الإحياء، كتاب أسرار التلاوة وآدابها، واحد من كتب الإحياء، هو مختصر من جملة كتب الإحياء. والكتاب الثاني جواهر القرآن، كتيب أيضا مختصر خصص فيه الكلام فيما يتعلق باكتشاف علوم القرآن وسر القرآن وكيفية الوصول إلى ذلك، وساعد على ذلك بترتيب مقاصد القرآن 10 وبذكره الآيات، وجعل كل صنف في موضع مخصوص ليساعد المتدبر والمتأمل. ثم تفرع عنه كتابه 40 في أصول الدين، وقد استقل وكتب مستقلا، وهو جزء من جملة كتاب جواهر القرآن. وينبغي لنا الاتصال بمثل ذلك والتعظيم لهذا الكتاب العظيم. وقد ورد أن صلى الله عليه وسلم مرة قرأ، أي هذا فيما هو أمام الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، فكررها 20 مرة. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الليالي أخذ يكرر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الرجل الحكيم. وكرر وأكثر تكرارها حتى نزل عليه جبريل وهو يبكي، وقول له: الحق لما يبكيك؟ قال: ذكرت قول العبد الصالح عيسى في أمته، فذكرت أمتي، وفما يفعل الله بهم بعدي وما يفعل بهم في القيامة. فرجع وقال: يا رب، أنت أعلم بما قال عبدك نبيك محمد، أنه قرأ قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، في أمته، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فذكر أمته. قال: ارجع إليه فأخبره أن لا نخزيه في أمته، وقل له: إن ربك سيرضيك فيهم ولن يسوءك. فجزاه الله عنا أفضل ما جزاء نبينا عن أمته. وكثير من العارفين بقوا مع آية حتى طلع الفجر، وكرر هذا الإمام محمد بن حسين جم الليل قوله تعالى ودا، لما مر بقوله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا، فكرر ودا حتى طلع الفجر، وهو في معنى الود، معنى الود سيجعل لهم الرحمن ودا. وأنعم بوداد الله تعالى في علاه. قال واحد للحبيب علي بن شهاب عليه رحمة الله: عسى ما بكم ضيق. قال: كيف يكون بنا ضيق وعندنا كتاب الله وعندنا كتب الصالحين والأخيار؟ قال: نحن نقرأ كلام الله ونقرأ كلام الأخيار، منين يجينا الضيق؟ ما عندنا ضيق، ولا يكون عندنا هم ولا حزن. يقول أنه بعضهم مشغولين بطلب العلم وكم يقرؤون من القرآن. قد بينا أنه لا أقل من الجزء، وبعد ذلك كل على حسب شغفه واستعداده وسماح وقته، وأوقات الدروس والمراجعة لها لابد أن ترتب وتقوم وتقدم. ثم لا ينسى الإنسان نصيبه في الأوقات الأخرى، إما أن يقتصر على الجزء أو يزيد على حسب استعداده. إذا سئلت عن حفظ أو غيره فأجب، وأدخل في دوائر أهل العرض. أفضل الأوقات ما رتب من القراءة جماعة فلا ينفرد فيه الإنسان، وليحضر مع الجماعة ويكون له فيه البركة، يتدارس كتاب الله مع غيره، وما لا فيمكنه أن يرتب لنفسه وقتا ليقرأ وحده خاليا خاشعا، قد رتب بعض الصالحين ختمة في كل أسبوع يقرأها مع الناس، وختمة في كل شهر، ختمة في سنة مرة واحدة تدبرها خاص. قالوا لي ختمة فيها 14 سنة عدنا في نصفها ما وصلت، يعني يكثر فيها التدبر والتأمل. أما أوقات ختم القرآن فما هناك وقت مخصوص، إنما ورد في الحديث أن الملائكة تستغفر للذي ختم القرآن في الليل إلى أن يصبح، في النهار إلى أن يمسي، فلتكن في أول الليل أو في أول النهار، أفضل ليكون استمرار الاستغفار طول الليل أو طول النهار. هل يجوز الإجهار بالصدقة في محل التبرعات تشجيع الناس؟ ما هو مسألة يجوز، الجواز إن تبدو الصدقات فنعمة هي، قال الله، وأن تدوها ما هو محل يجوز أو ما يجوز، إنما الرياء هو الحرام بأي عمل كان، وإنما إظهار الطاعات لها مواطن ولها قبو، من الطاعات ما لا تؤدي إلا ظاهرا، كمثل الجماعة ومثل الجمعة ومثل الجهاد. تصلح شر ممكن؟ تصلح شر ممكن. تحضر مع الناس الجمعة سرا ممكن وحدك؟ كيف تصلح لك جمعة في دارك؟ فمن الطاعات ما لا بد من ذلك، ثم من الطاعات ما في إظهاره تشجيع للآخرين ومع أمن الرياء، فهذا هو من الطاعات ما يأمر أهل المنطقة أو أهل المدرسة أو أهل التربية بإظهاره، فيظهر من أجل امتثال الأمر ومن أجل يكون مجال تحريك للعزائم والنيات وما إلى ذلك. الكذب بالمعاريض إنما يكون عند المقصد الصحيح الذي تقره الشريعة، بغير مقصد صحيح لا، وإنما تتخذ المسبحة إنما تتخذ لحاجة اسمها ضبط العدد في الذكر لمن رتب له ذكر مخصوص وعدد مخصوص، وأحسن ما تكون في خلوته وأحسن ما تكون أيضا مخبوءة. وأما إظهارها أو تعليقها ما هو من المرغب فيها والمستحب. أما دخولها وهي آلة ذكر إلى شيء من الحمامات أو غير ذلك جائز. ما يجوز من يكون مكروه لكونها آلة معلومة للذكر أن يكون ظاهرة هكذا إلا مستورة، وتركها في الخارج أو لا. بعض الذين يتابعون معكم من خلال الإنترنت في الروحة يقول أحدهم من الجزائر، ما حكم التعلق بسورة معينة من القرآن الكريم وتكرارها؟ هناك من أنكر علينا ذلك. طبعا نحن متعلقين بكل ما جاء في كتاب الله، لكن بعض السور أثرها الخاصة على القلوب، ومن الصحابة من لا يعرف إلا سور مخصوصة ويترددها دائم ليل ونهار بلا إنكار، فلا إنكار على التعلق بشيء من سور القرآن. قالوا للذي يقرأ قل هو الله أحد يكررها في كل ركعة ويختم بها القراءة، إذا قرأ في الصلاة الجهرية هو أميرهم في الجيش، إذا قرأ أي سورة يختم قل الله أحد الله الصمد. قالوا له ما سمعنا هذا من النبي ولا أحد منهم في المدينة، وأنت جبت شيء غريب الآن، فإما تقرأ لنا غير قل الله أحد وإما تقتصر على قل الله أحد. قال لا، أنا ما أقرأ في أي ركعة إلا أختم بقل الله أحد، تريدون أصلي بكم هكذا ولا يصلي غيري؟ قالوا لا، أنت أميرنا ولا يصلي غيرك. صلوا رجعوا سألوا النبي لما رجعوا من الغزو، قال لما تحبها؟ قال أحبها لأنها صفة الرحمن، صفة ربي أنا أحبها لأنها صفة. قال حبك إياها أدخلك الجنة، إن الله يحبك كما أحببتها، إن الله يحبك كما أحببتها. فلا شيء في التعلق بأي سورة من السور، وخصوصا ما ورد فضلها على الخصوص كمثل الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة ياسين وسورة الدخان وسورة تبارك الملك إلى غير ذلك مما ورد الفضل فيها على وجه الخصوص، وأعظم السور الفاتحة، فينبغي أن نكثر منها وأن نرددها وفي ذلك الخير لنا، وأخرى تسأل من الإمارات عن بعض أعمال الخير توافقها والنفس، فهل يكون ثواب في عملها أقل من ثواب الأعمال التي فيها مخالفتها والنفس؟ ليس الأمر على إطلاقه، والأصل الاتباع، والهوى قد يكون متفقا أحيانا مع الفطرة السليمة ومع أمر الشرع، ويصل بعد المرور بالمجاهدة والتهذيب إلى أن يكون في حد ذاته نورا تابعا لما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يقوى الباعث إذا اتفق هوى النفس مع مراد الشرع من دون شائبة لحد من الحدود، يكون العمل ألد وأطيب وأقوى، فيجتمع الجندان، جند الفطرة وجند الهوى على الشرع، فيكون السير أسرع بجندي فطرتي وهوائي، فيجتمع. فليس الأمر على إطلاقه، وإنما كان للنفس في ما للنفس في غرض، نعم يكون من غير شك فيه خلل وثوابه أقل مهما كان للنفس من غرض من أغراضها الدنية، أما ما عدا ذلك فلا. والمطلوب منا مجاهدة النفوس حتى يصير الهوى نفسه تبع لما جابه الحبيب، وحينئذ يجتمع هوانا مع شرعنا مع فطرتنا، فلا نهوى إلا الشرع حيث يكون، ولا نهوى إلا اتباع الأمين المأمون. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. فالمقياس في أعمال الخير هذه رويت ما ورد في شأنها أولا، ثم رويت آثارها في مصلحة الأمة ومنفعتها إن كانت متعدية ثانيا، ثم رويت آثارها في القلب من جهة زيادة الإيمان واليقين والخضوع والخشوع ثالثا، فحيث كانت هذه الأشياء مجتمعة أفضل فهو أفضل، سواء كان موافقا لمراد النفس أو لا، إذا كان الوارد عنه ثواب عظيم والمنفعة فيه للناس كبيرة أكبر، والتأثير القلبي على العامل فيه أعظم، فهو الأفضل. وهذا من جدة يقول: أحببت أن تبين وتوضح لنا وسائل الحفظ والتمسك بالمنهج الصحيح في محيط الشهوات، وما هي وسائل إقامة المنهج الصحيح في محيط الشهوات. صدق تعلق القلب بالله من باب رسوله، وحسن التدبر للآيات وللسيرة النبوية المطهرة، والحرص على النصيب من ذكر الله تعالى، وعقد الصلة برفقاء الخير والمحبة لصالح الأمة ماضيهم وحاضريهم، فكلها حصون في هذه الفترات المليئة بالدعوة إلى الانحطاطات. وهذا من المدينة المنورة، صلى الله على نبينا المصطفى محمد منورها، وعلى الأنبياء والمسلمين المتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الندم من أهم شروط التوبة، ولكن كيف تحصل الإنسان على الندم الحقيقي؟ يتحصل على الندم من خلال معرفته لما ورد في الذنب ولتأثير الذنب عليه حاضرا وآجلا، ولحالة وجهه عند مواجهة الله تعالى عاجلا من حيث استشعار اطلاع الحق تبارك وتعالى عليه، وهو في فعل الذنب وهو في فعل المعصية في العاجل، ثم المواجهة الكبرى آجلا عندما ينادى ليقوم فلان ابو فلان للعرض على الله، وبين ذلك المواجهة عند اللقاء بعد الغرغرة، فتفكره كيف يكون حال وجهه ومواجهته في هذه الأحوال يبعث في قلبه الندم على الذنوب. والمراد بالعلم بخطر الذنوب تذوق مرارة فعل الذنب لكون مخالفة العلي الأعلى، ولكون عرضة لغضب الجبار تبارك وتعالى، وسبب في البعد والحجاب عنه. وليس المراد أن يعلم أن الذنب خطير وأنه إثم كبير علم خال عن الذوق والوجدان، فليرتقي إلى هذه الرتبة من معرفته بخطر الذنب علما إلى معرفته بخطر الذنب ذوقا ووجدانا، وليتصور كيف يكون حاله عند اللقاء وعند المساءلة وعند العرض على العلي الأعلى جل جلاله. وهذا من المكلة يقول: هل يجوز الصدقة أو النفقة لغير المسلمين عندما أكون مسافر وعندي فلوس محدودة، كيف أنفق وأتصدق؟ في كل كبد رطب أجر من جهة جواز الصدقة أو النفقة لأي أحد من المسلمين والكفار والحيوانات كذلك، إلا الحربي المحارب المقاتل مؤذي المسلمين، فلا يجوز أن يعان ولا أن يقوى لأذى المسلمين والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. وما عدا ذلك فباب الصدقة والنفقة والهدية معمول به في الهدي النبوي وفي عمل الصحابة في أيام قيامهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفيما بعده معلوم عنهم كثير من فعل تلك الهدايا ومن فعل. ولذا في عند فقهاء الإسلام في باب الزكاة اختلاف في تفسير المؤلف قلوبهم، حتى قال بعضهم إنهم الكفار الذين يرجى إسلامهم فيعطون من الزكاة رجاء لدخولهم في الإسلام، وقال الآخرون إنما المراد الذين أسلموا فعلا إلا أن نيتهم ضعيفة في الإسلام. تبين له عن عمل يعمل أنه لم يكن صالحا فنديم على تقصيره، فليعود ثواب العمل له ثواب الندامة وثواب النية وثواب العزيمة على المستقبل. صلاة المقربين من أجل الحضور في الصلاة مما ينفع القراءة في كلام العارفين، وما أشار إليه من مثل صلاة المقربين الإمام حسن بن صالح البحر هو كذلك. وهذا من أمريكا من يسأل عن فئة الباغية التي قتلت عمارنا السؤال، ما أدري إيش سبب الاستفسار فيه لوضوحه غاية الوضوح. هم الفئة الذين قاتلوا سيدنا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وخرجوا عن طاعة الإمام والخليفة التباس في الأمر واستدلالات ومطالبة ببعض الواجبات والشؤون، فالأمر في غاية وضوحه، وأحكام مقابلة البغاة وقتالهم استفيدت في الشرع على يد سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، وكان مسلكه هو المسلك الذي تكون لديه من تربية محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمه ومنهجه العظيم، وهو الذي أبى أن يسب أحدا، وهو الذي اعتلى وسمى أن يطعن على أحد، وهو الذي أبى أن يعد البغاة كالكفار وأن يسبي منهم، أبى أن يسبي منهم وأن يجعل أموالهم كالفيء أو الغنيمة عليه رضوان الله تعالى، وهو الذي قام بأحسن الآداب والأخلاق في معاملتهم ومقابلتهم وأحسن التعامل مع الأحياء منهم ومع من مات منهم، وهو الذي قال عن بعض من اشتبه عليهم الأمر فواجهوه وقاتلوه: إني أرجو أن أكون أنا وإياهم في من قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين عليهم رضوان الله. فلا يزال ذلك المسلك هو المسلك الصحيح، وليست الأمة معنا في حاجة إلى تجريح ولا إلى بعث غضب بغير محله ولا شقاق ولا فتح أبواب سوء ولا مجادلات بالباطل ولا أن نتجاوز واجبنا في القيام بحل ما دهل أمة اليوم وفتح لها من أبواب الصراعات حتى نرى أن هذه الصراعات التي يجب أن يضفى عليها ماء الأدب وماء الصدق مع الرب وماء التسامي والعلو والاستمساك بالهدي النبوي والأخلاق الكريمة عسى أن ينطفي لهيبها ويدفع شررها. لسنا في حاجة بدل هذا المسلك القويم أن نقول هذه الصراعات الموجودة ما تكفي، فهاتوا شيء من الصراعات القديمة لنحولها إلى صراعات أيضا فوق الصراعات، لأنه عاد اليهود والكفار قصروا قليل، عاد يحتاج حد يساعدهم في فتح أبواب الصراع للأمة والنزاع. أعوذ بالله من هذا التفكير الساقط المنحط. نحن في حاجة إلى الصراعات الموجودة، كيف نطفي شرارها ونتجنب سوء أضرارها بالصدق مع الله والانتهاج في نهج الخلق النبوي ورعاية التمسك بالأصول ورعاية حق الشهادتين مع من يقر بهما، ويكون من كان بعد ذلك في مسلكه بضوابط وموازين فهمناها من وسط هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته. نحن محتاجين لهذا، لسنا محتاجين إلى صراعات سواء مضت في الأمة هذه أو في الأمم السابقة، ونفتح أبواب نقيم عليها صراع من جديد. أحسب أن أقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ولا تسألون. من اللي قالوا لا تسألون؟ الله عما كانوا يعملون. ففي ناس قالوا لا نسأل. أقول نقول صدق الله وكذبتم، صدق الله وكذبتم، نسأل عما نعمل نحن الآن لا عما كانوا يعملون. وهذا أمر. والأمر الثاني، علمنا من القرآن ومن السنة أن أحدنا لو شغل من عمره ووقته شغل بسب الشيطان وذم الشيطان ولعنة الشيطان لفوت على نفسه بذلك خير كبير كان يمكن أن يشتغل به ويعتلي به ويزداد إيمانه في تحصيل أمر لا يربح منه ولا ندب إليه. قل بدل هذا قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر شجرة في الجنة، أمر عن شيطان ويمكن أنت تطيعه بعدين، قاعد قدامنا الضم العلم معنه بعدين تطيعه وتسمع كلامه وتمشي معه في وسوسته وقدامات، وإياك أن تلعن الشيطان في الجهر وتطيعه في السرقة ندروه بعدين. بدل هذا كله سبح أحمد صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما ينفعنا الاشتغال بسب الشيطان وذكر الرحمن أوفى وأوفر لنا وأجمل، وذكر نبيه والصلاة عليه، فكيف نشتغل بسب غير الشيطان؟ فكيف بمسلمين أو مؤمنين؟ وكيف فهذا من التخبط في الدين ومن الانزلاق في مزالق الشياطين الذين يحبون شغل الناس عن الله وعن رسول الله بأهواء في نفوسهم لا يستغفرون منها، فيريدون التقرب إلى الله إما بسب أو بشتم. وتشابه في ذلك فئات المبتدعة من الضالين المكفرين المودين والسبابين والشاتمين، وإن كانوا متناحرين فيما بينهم البين، لكن المسلك من داخل واحد. قال تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم فشغلهم هكذا السباب والتكفير والشتائم، ونعوذ بالله من تلك الجرائم، ونسأل الله طهارة القلوب وصفائها ونقائها، وأن نحسن المساعدة لإخواننا الحاضرين معنا في العالم من المنزلقين والمتزالقين ومن الواقعين على الهوات التي يهوون فيها ومن بقية المسلمين. نسأل الله أن يعيننا على نفع كل من قدرنا على نفعه، وأن يجري على أيدينا من المنافع لهذه الأمة ما يكشف به الغمم ويجلو به الظلم ويدفع به النقم. والحمد لله رب العالمين.